السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الاستئذان والأدب: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. قال: حدثنا باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ما حكمه وماذا يفعل به؟ قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقس فتأخر الرجل. أهوى إليه بمشقس، المشقس هي مثل السكين، تكون طويلا غير عريض، فيكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفقع عينه أو يخوفه بأن من اطلع في بيت أحد بغير إذنه. من اطلع بغير إذنه جاء في بعض الروايات، نعم، فحكمه أن يفقع عينه، فإذا فقع عينه فعينه هدر كما تأتي في الروايات الأخرى، نعم. فهذا الحديث صحيح، الإمام البخاري رحمه الله أخرجه، وغيره جاء في بعض الروايات بغير إذنه، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لكن نقول نريد أن نقول بغير إذنه، هل هناك يكون الإذن للنظر فيه؟ نعم، قد يكون. قالوا أنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة: من اطلع في بيت أخيه بغير إذنه، نعم، فطعنه فليس عليه شيء. وبهذا المعنى الرواية، انظروا أين هي، لكنها الرواية جاءت برواية بطرق صحيحة إن شاء الله، نعم. بغير إذنه قالوا: كيف يكون؟ هل يكون بالإذن؟ نعم، كأنهم يجعلون أن هناك قد يكون الإنسان يريد أن يرى امرأة يريد يخطبها، فسمح له صاحب البيت أنه من الممكن أن يرى من خلل البيت، وهي تخرج ويخرجها في المكان الذي يمكن أن ينظر فيها هكذا. والدليل عليه أن جابر رضي الله عنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. قال: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما أعجبني، حتى رأيت منها ما أعجبني. فالتخبي والنظر في بيت أحد قد يكون يتخبأ لها في مكان آخر، لكنه قالوا من خلل البيت، ويخرجها قصدا لهذا في الوقت الفلاني تعال، وهي تخرج في الحوش فأنت تنظر فيها مثلا. فجاءت الرواية، أردنا أن نذكر بأنه بغير إذنه ما يكون معناه، أو بإذنه ماذا يكون معناه. ثم قال الترمذي رحمه الله: قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرأة درع يدرع بمعنى يدفع، مدرأة هي مفعلة، صيغة الآلة، يعني شيئا يحك بها رأسه. قالوا: المدرأة هي قد يكون جزء من جريد النخل أو شيء، يأخذ الإنسان يحك بها جسمه، يحك بها رأسه أيضا، حتى جاء في بعض الروايات أنه يحك بها ظهره. فمثل ما الآن الناس يجعلون وليبافذ الأسواق الأولاد جاءوا بها مثل الأصابع يحق بها الإنسان بنفسه إذا احتك ظهره. فهنا جاءت هذه المعنى، جاء هذا المعنى في الحديث الصحيح، كان يحق بها رأسه وفي رواية يحق بها ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لتعنتك بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لماذا أمر أن يستأذن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى بيت أحد حتى لا يقع بصره على محارم الذي لا يجوز له أن ينظر إليه إليها؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال الحافظ: المدراء هكذا، والمدراء كلاهما جائز بالسكون بالكسر الميم وسكون المهملة، عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة. يقال: مدرت المرأة سرحت شعرها، مدرت المرأة ومدرت، وقيل: مشط لها له أسنان يسيرة. وقال الأسمعي وأبو عبيد، أبو عبيد هنا ليس أبو عبيد ولا أبو عبيدة، أبو عبيد إذا كان القاسم بن سلام أيضا وهو عالم من علماء اللغة العربية، كذلك يأتي أبو عبيدة مامر ابن المثنى وهو أول من كتب أن ألف في غريب الحديث. نعم، فهنا كأنه أبو عبيد قال هو المشت. وقال الجوهري: أدل أسر المدرة القرن. وكذلك المدرة قيل هو عود أو حديدة كما كالخلال له رأس محدد، وقيل خشبة على شكل شيء من أسنان المشت، ولها ساعد جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده، ويصرح بها الشعر الملبد من لا يحضره المشت. على كل حال، وجاءت الذي يظهر هو هذا المقصود، وكان الناس يحملون فيحكون بها جسدهم، وجاء يحك به ظهره أيضا كما ذكر، أذكر في النهاية هذا المعنى. على كل حال، فهذه المدراء قال: لو علمت أنك تنظر إليها لتعنت في عينك. فدل على أن الاطلاع من غير إذن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإن كان فيه ثقب أو شباك مفتوح أو غير مثل هذه الأشياء. نعم، لئلا تنكشف أو لئلا إن تنكشف العورة وغيره. وأخرج البخاري في الأدب المفرد النافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلوم لم يدخل عليه إلا بإذن. وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى: والذين لم يبلغوا الحلم أو الذين إنام. فالآية تدل على أنه ما ملكت أيمانكم أيضا يستأذنون، ثلاث عورات لكم، كذلك الذين لم يبلغوا الحلم أيضا يستأذنون. وهنا أيضا من طريق ألقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها أنت، يعني معناه ما دام تكره في بعض الأحيان أن تراها أنت في هذه الحالة، فيجب عليك أن تستأذن لألها تكون في حالة مكروهة. ومن طريق مسلم بن نذير قال: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. فإذا الحاصل على كل حال، يجب على الإنسان أن ما دام الأمر شديد إلى هذا الحد حتى يستأذن على أمه ولا يطلع عليها ما لا ترضى، كذلك لعامة الناس لا يجوز أن يطلع أو ينظر من خلال الباب أو من خلال الثقب في البيت. نعم، وهذا من الآداب العالية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. باب ما جاء، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو والد وكيع بن الجراح، وكان قد ابتلي ببراق، فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه. عجيب، سبحان الله، بعض الناس عندهم فساد الخلق إلى هذا الورق وراق. الوراقة هذه مهنة، كانت مهنة أمانة في خاصة لأهل الحديث كانوا يعطون الكتاب لينسخ لهم، وإلى آخر أيام رأينا أنه كان بعض مشايخ الهند كان قد اتفق، رأيت كتاب ربما يعني يكون نسخ قبل 150 سنة من المكتبة الظاهرية، وكان قد كتب عليه في آخره نسخت هذا الكتاب للشيخ الفلاني بكذا من المادري ليرات أو كذا، نعم ذكر هذا بكذا من الليرات. فكانوا يكونون حتى في المكتبات، وكذلك في اليمن وغيرها كانوا يكونون، والوراقين كانوا يعرفون بالأمانة. أما إذا كان لم يكن تكون فيه الأمانة فيدخل في حديث الراوي أو حديث الشيخ ما ليس من حديثه، ينسخ من هذا الكتاب ويدخل حديث شخص آخر ليس في كتابه الشيخ. فمن هنا كان سفيان بن وكيع كان ابتلي بهذا الوراق فاسد الأخلاق، كان يدخل عليه ما ليس من حديثه، قال الأئمة فسقط حديثه، لا يقبل حديثه وهو ضعيف. طيب الآن الحديث يأتي هل له متابعة الشواهد؟ قال حدثنا روح بن عبادة وهو القيسي ثقة، عن ابن جريج ثقة، قال أخبرني ابن جريج متهم بالتدليس إلا أنه صرح بالإخبار. أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عبد العمر بن أبي سفيان وهو ثقة، أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلده ابن حنبل أخبره. هذا عبد الله بن صفوان وقالوا أنه صدوق شريف كريم، أخبره أن كلده ابن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباء، لباء لباء بالمد ولباء بالقصر أيضا، لباء معروف هذا لباء يعرفه أصحاب الدواب الحلوب، أول ما تلد اللبن الذي يكون غليظا أصفر في الغالب هو اللباء، بعثه بلبن ولباء وضغابيس، هذه بعض أنواع الخضار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بآل الوادي. قال فدخلت عليه، يقول الكلدة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أستأذن ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أعدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية ابن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. هذا الحديث جاء من غير طريق سفيان ابن وكيع أيضا عند أبي داود وأحمد والنسائي وغيرهم، والحديث صحيح ليس فيه إلا ليس فيه ضعيف إلا سفيان ابن وكيع شيخ الترمذي، إلا أنه قد توبع من عدة أشخاص عند الترمذي وعند أبي داود أظن مثنى ابن العنزي، وكذلك عند الإمام أحمد والنسائي. فعلى كل حال الحديث صحيح، دل هذا الحديث على أنه إذا كان الإنسان دخل على إنسان ولم يستأذن ولم يسلم فيجب عليه أن يرجع فيسلم. وهنا يقال في الحقيقة يعني لعلكم تذكرون في خلاف العلماء أول التسليم أو التسليم أو بدء التسليم ليس بواجب، هكذا قالوا، لكن الرد عليه هو الواجب، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قالوا الرد فقط واجب، لكن هناك أدلة أن بدأ بالسلام أيضا هو الواجب، الصغير يسلم على الكبير، الماشي يسلم على القاعد إلى آخره، هذا حق على حق عليهم، لكن إذا سلم غيره جاز. فإذا كان لم يكن واجبا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، يعني سلم وبعد ذلك استأذن أيضا. فدل هنا على ما على حكمين، هو أنه واجب على كل من جاء على مجلس أن يسلم عليهم، أن يسلم عليهم واجب، فإن أخل بهذا الواجب فربما يقال له اقضي هذا الواجب قضاء، لا يقال ما دام دخل كفى، لابد أن يرجع فيقضي هذا الواجب فيسلم ويستأذن. هذا واضح جدا إن شاء الله في هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج
ورواه أبو عاصم النبيل يعني عن ابن جريج مثل هذا. وذغابيس هو حشيش يؤكل. ذغابيس هذه الله المستعان يعني قالوا لهذا الذي يخرج من المطر مع المطر. وقيل إن هذا الذي يسمونه ماذا؟ كما هي نوع من الكما وليس كما لكنه نوع من الكما، لأن الكما يكون مدور الرأس وهذا يكون مفرق الأغصان. ضغابيس هكذا قال. نعم يقول جمع ضغبوس بالضم وهي صغار القثاء، وقيل هي نبت ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق بالخل والزيت ويوكل ضغابيس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعال الوادي يعني وادي مكة. وصفان بن عمية مكي نعم بعدما أسلم وكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. فإذا الحديث يدل على وجوب السلام، وإذا فاته فيجب عليه أن يرجع فيسلم، كذلك لا يجوز أن يدخل إلا بالسلام على أهل البيت. نعم قال ثم قال حدثنا سويد ابن النصر وهو المروزي ثقة أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام ثقة أنه قال أنبأنا شعبة وهو ابن الحجاج عن محمد المنكدر عن جابر درب معروف صحيح عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. فإذا قيل من هذا لا يقول أنا، لأن كل واحد أنا، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت أنا قال أنا يعني كأنه أنكر سؤال استفهام إنكار، يعني لا ينبغي أن تقول أنا ما عرفت من هو من أنا كأنه كره ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. وأما قوله استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، وهذا معروف أن أباه رضي الله عنه قد استشهد في غزوة أحد فكان عليه دين يعني كأنه استنظر مدة فلم ينظروه، فقال لم ينظروا، قال لابد أن تأتينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية المفصلة قال إذا حان القتاف فاقطف ولا تمسه بشيء حتى تخبرني. فأخبره أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على كومة التمر وأدى كل واحد وأخذ كل واحد حقهم ما نقص منه شيء كما جاء في الحديث. فهذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا مثل هذه الرواية جاءت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم هاني حين استأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا أم هاني. ولا بأس بقوله يقول أنا أبو فلان أو قاضي أو كذا، فينبغي أن يقول أنا فلان. نعم ينبغي أن لا يقول أنا إلا إذا كان صوت معروف من أهل البيت ربما يستسمع، لكن عامة الناس لابد أن يقول باسمه نعم أو بما يعرف به. ثم قال باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا. طروق فعول يكون بمعنى المصدر مثل الطهور، يعني أن يطرق الرجل الطارق الذي يأتي أحدا في الليل، إلا طارقا يطرق بخير أو بهذه الرواية لجاء فطرق يطرق. وكراهية الرجل طروق الرجل أهله ليلا، إذا كان مسافرا فلا يطرقهم ليلا. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرب من المدينة وقد حان الليل فكان يبيت هناك حتى يرسل الخبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوهم حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني لا تدخلوا عليهن وليس عندهن خبر. وهذا من مزايا نساء المسلمين أنها لا تتزين لغير زوجها، فربما تكون شعثة ربما تكون غير متصلة أو كذا، لكن إذا كان أيضا دل على أنه إذا كان مع زوجها ينبغي أن يكون كل واحد من الزوجين على حال لا يكره هذا الحال لكل واحد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا. ثم ذكر هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس، أسود بن قيس العجلي الكوفي، وقيل عجلي العبد ثقة، قال النبيح العنزي، نبيح ابن عبد الله أبو عمرو الكوفي العنزي من التابعين، لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، عن النبي عن جابر رضي الله عنه، النبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق النساء ليلا، أي يفاجئهن في الدخول ليلا. نعم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الخبر من قبل أنه يتوقع أن يصل أو تصل القافلة في الوقت الفلاني إذا كان أصول في النهار، ثم إذا دخل في النهار كان يبدأ بالمسجد، ما يدخل رأسا عليهن أو على آل بيتهن. نعم، قاله في الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه، وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، قال فطرق رجل بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرق رجلان بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، مع امرأته رجلا، أي وجد ما يرى مكروها. طيب، هل يسمح لها؟ هل لأجل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ألا يدخل؟ نعم، قد يكون هذا، وقد يكون جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها عمها أبو القعيس، ما هو كذا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه عمي من الرضاء، قال انظرن من إخوانكن من الرضاء، فإن الرضاءة من المشاعة، فلعله يكون من الأقارب وكذا، فيذهب يتهمها بشيء آخر وكذا. على كل حال، فلذلك لا ينبغي أن تتتبع أثرات النساء بمثل هذه أيضا، والليل أو الطرق فجأة في الليل يكون مظنة لمثل هذه المكروهات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى طرق الرجل أهله ليلا. نعم، يقول هنا أيضا ذكر هذا، قال وإذا روى مسلم من طريق سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال بلفظ إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيسة. ومن طريق عاصم الشعبي في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. ومن طريق سفيان المحارب بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. قال النووي معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان في سفر من كان سفره قريبا تتوقع امرأته اتيانه ليلا فلا بأس به، كما قال في إحدى هذه الروايات إذا أطال الرجل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم أي قافلة عظيمة أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومه ووصولهم وعلمت المرأة أهله أنه قادم معهم وأنه الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى، يعني إذا كان أخبر أهل البيت بأنهم أو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات كان يرسل من يبلغهم خبر قدومهم كما جاء في بعض الروايات. نعم، فلا بأس في مثل هذا أن يدخل في أي وقت شاء. قاله في الباب عن أنس وابن عمر. نعم، قال وفي الباب عن أنس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تتريب الكتاب. هنا استئذان كتاب باب الاستئذان وتتريب الكتاب. الكتاب هو الكتاب الذي يكتب الرسالة ثم يتربها أي يلطخها بالتراب. ما مناسبته مناسبة تتريب الكتاب بالاستئذان؟ لأنه داخل الظاهر في هذا المعنى. إذا أتى أحد بكتاب أحد أو برسالة أحد شفهيا وكذا فلا يدخل عليه حتى يستأذن فيدخل في باب الاستئذان أيضا. وبهذه المناسبة ذكر تتريب الكتاب. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا شبابه وهو شبابه بن سوار المدائني ثقة أن حمزة هو حمزة النصيبي أو حمزة بن أبي حمزة الجوفي النصيبي هذا متهم بالكذب متروك. أنا بالزبير وهو محمد بن مسلم ابن التدرس أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. فليتربه أي يلطخه بالتراب. الظاهر التلطيخ بالتراب لتجفيف الحبر قد يكون إذا كان لهذا المعنى فلا بأس فيها، لكنه لأنجح للحاجة. التتريب بالتراب أو تلطيخه بالتراب أنجح للحاجة، هذا المعنى ضعيف جدا ولعله يكون مما عملته أيدي هذا الشخص الذي هو حمزة النصيبي يروي الموضوعات، فيكون إذا ترب لتجفيف الحبر كما قالوا فهذا لا بأس به. أما أن يكون تتريب أنجح للحاجة فهذا شيء غير معقول أيضا وغير منصوص عليه بنص صحيح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه أنا بالزبير إلا من هذا الوجه. قال وهمزة هو ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في الحديث، ليس ضعيفا فقط بل ضعيف جدا. نعم هكذا قال الترمذي ابن حجر وغيرهم. نعم. فليتربه ويجوز أن يكون من الإطراب أي فليتربه. أطرب يطربه وترب يطربه. باب اقترف الأبواب كذا. باب إطراب ماذا يكون بابه؟ إفعال. وتتريب تفعيل. نعم وكلاهما قريبا من المعنى. قال في المجمع أي ليسقطه على التراب اعتمادا على الحق تعالى في إيصاله إلى المقصد، أو أراد ذر التراب على المكتوب، أو ليخاطب الكاتب خطابا في أو ليخاطب المقصود منها فليتربه. ليس هنا يلطخه بالتراب، إنما يكون متواضعا غاية التواضع مع المخاطب. هكذا أيضا فسروا. على كل حال أي جاء تفسيره فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى فإنه أنجح للحاجة. أما إذا كان من اصطلاحات الكتاب أنهم ينشفون الحبر حتى لا يتلطخ، فالتراب أو رماد أو أي شيء ربما كانوا يستعملون. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه أنا بالزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة هو ابن عمرو. ثم قال باب حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال أخبرنا عبد الله بن المحارب المخزومي المكي ثقة أنا عنبسة هو أنبسة ابن عبد الرحمن هو ضعيف، أن محمد بن زادان أيضا ضعيف، أن أم سعد قال الحافظ أم سعد بنت زيد بن ثابت قيل إنها من المهاجرات روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تابعي هنا أم سعد روت عن زيد بن ثابت فيكون صحابية روت عن صحابي، أن قالت قال زيد بن ثابت أنبس عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي فإنه أذكر للمملي ضع القلم على أذنك. الظاهر كانت هذه عادة للكتاب أنهم يضعون القلم على الأذن. وجاء في بعض الأحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يكون مساويكهم على آذانهم مثل الكاتب لقلمه أو مثل قلم الكاتب. فعلى كل حال لكنه جاء فإنه أذكر للمملي بالفعل إذا رأى المملي وعلى أذنه القلم، فالذي يملي يتذكر أني كنت أريد أن أملي عليه شيء فيتذكر بالفعل. هذا واقع، لكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم جعله موضوعا مختلقا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ضع القلم على أذنك، تجدون أن هذه الأحاديث كلها ذكرها الشيخ الكتاني من قديم. عبد الحي الكتاني له كتاب التراتيب الإدارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا المعنى كتاب موجود ذكر هذه كلها ولم يتكلم بشيء. فينبغي أن يكون الحديث إذا كان استعمله أحد وهو كان محدث فيما يعرف عنه، فينبغي أن يذكر درجة الحديث أو لا يذكر إلا الصحيح في الحقيقة، لكنهم يذكرون وكأنه صحيح، وهذا لا شك يدل على أنهم عدم اهتمامهم بصحيح السنة وعدم اهتمامهم باتباع السنة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف، ومحمد بن زادان وعنبسة بن عبد الرحمن يضعفان في الحديث. نعم. ثم قال: حدثنا باب ما جاء في تعليم السريانية. السريانية والعبرانية، السريانية لغة النصارى، كانت قيل إن الإنجيل كان في اللغة السريانية، قيل هكذا ولم، سبحان الله، يعني الكتب السابقة التوراة والإنجيل لا يعرفون متى كتب وفي أي لغة كتب، سبحان الله. حتى العبرانية في موسى عليه السلام هل كانت لغته عبرانية؟ ما هو مؤكد. على كل حال الحمد لله الذي أكرمنا بكتاب كما أبقاه كما أنزل غضا طريا، الحمد لله، محفوظا في الصدور وبين السطور. فتعليم السريانية، السريانية قالوا إنها لغة الإنجيل والعبرانية لغة التوراة. إيشو؟ يأتي الآن. نعم، لأنه هو ليست مسألة أنهم ربما كتبوا الإنجيل بلغات كثيرة ففي أي لغة نزل ما يعرفون، لكن الذين كانوا يتداولون باللغة السريانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود كانوا يكتبون اللغة باللغة السريانية. غريب، يعني كتابهم العبرانية الآن، هم يقولون الآن عبرانية وتوراتهم بالعبرانية، لكنهم كانوا يكتبون بالسريانية. انظروا، يأتي إن شاء الله. ورقة ابن نوفل كان يكتب الكتاب العربي بالعبرانية، نعم، كان يكتب الكتاب العربي، وكان يكتب باللغة العبرانية، والعربية كان ينقلها بالعبرانية وبالعكس. نعم. لكن الكلام هل نزل التوراة والإنجيل في اللغة أصل اللغة السريانية ولا عبرانية، هذه هم أنفسهم فيه مضطربين. على كل حال قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي أبي الزناد ثقات عن خارجة بن زيد بن ثابت من فقهاء المدينة عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود. يدل على أن كتاب يهود، والله أعلم، بالتبويب كما جاء في الروايات الأخرى، هنا لم يذكر إلا يأتي في الحديث الثاني أنه كان أمره أن يتعلم السريانية. فزيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له لأجله صلى الله عليه وسلم كلمات من كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي يعني إذا كتبت أو إذا كتبوا لا آمن على اليهود ماذا يكتبون يغيرون ربما إذا كتبت لهم الأحد وغيره كل هذا على كتابي قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له نصف شهر لا شك أنه يحتاج إلى جد وجهد كبير جدا أو يكون عنده ربما بدايات أو مبادئ اللغة كانت من قبله ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم كتاب يهود فما مضى ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم قرأت له كتابهم فإن كان هذا فبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال أسبوعين أو كما قال العلماء أنه ربما كان له مبادئ اللغة من قبل موجودة فزاد قراءة وكتابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث وقد روي من غير وجه من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت وقد رواه العامش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية انظروا السريانية هي الآن يقولون أن لغة التوراة عبرانية ولذلك هم على كل حال اختاروا لغة دولتهم أو لغة يعني أنفسهم يدرسونهم العبرانية مع أنه هنا كان اليهود يكتبون بالسريانية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد بن ثابت أمرني أن أتعلم السريانية فالتوراة الله أعلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان باللغة السريانية التي أمر زيد بن ثابت أن يتعلمها نعم يقول هنا فما مر بي ما مضى علي من الزمان حتى تعلمت قال الطبي مهناه أي ما مر بي نصف شهر بالتعلم حتى كمل تعلمي كمل تعلمي قال القاري قيل فيه دليل على جواز التعلم ما هو حرام في شرعنا للتوقي والحذر عن الوقوع في الشر كذا ذكره الطبي لكن تعلم هذا الكلام يعني عام وعائم دليل على جواز التعلم ما هو حرام في شرعنا ومن هنا تطرق بعضهم على مثل هذه الفتوى تطرقوا على جواز تعلم السحر قالوا لا يفل الحديد إلا الحديد ولا يكسر السحر إلا السحر فيجوز أن يتعلم السحر مع أن السحر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين المتعلم والعالم الساحر كانوا يقتلونه فلذلك لا يقال إن الحرام الذي يعني يجوز لنا أن نتعلم ولغة الأقوام تعلمه ليس حراما في ديننا بل قد يكون نقول فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون من المسلمين في كل فن من فنون الدنيا عالم في كل فن من فنون الدنيا عالم باللغات المختلفة عالم بالطب على درجة عالم بالذرة وعالم بالكيمياء إلى غيره في الحقيقة لأن الآن خاصة الطب إذا كان أنت سلمت نفسك لليهود هل تسلم من غائلته للعلاج إذا سلمت نفسك ربما وجد فرصة ليزرع المرض في معدتك ممكن هذا كله ولذلك يجب أن لا نسلم أنفسنا ولا نعطيهم تمكن ولا نمكنهم من العمليات وغيرها إلا إذا كان رجلا معروفا بالخير إن شاء الله ومجربا به الله المستعان نعم سمعنا أن بعض المشايخ كان سافر إلى بعض البلاد فعملت عملية له فسمعت بعض الكبار يقولون أنه زرع له مرض هناك سبحان الله فقد يكون والله أعلم ليس ببعيد بارك الله فيكم أنا بنفسي كنت أستعمل الدواء أرسلوا لي من بريطانيا جاء طبيب بريطاني جزاه الله خير وركبة كنت أعاني من ركبة فجاء به بعض الإخوان إلى بيتي فقال أي دواء تأكل؟ قلت فلان. قال من أين جاء هذا؟ قلت هذا من لندن أو من برمنغهام. قال نعم، هو طبيب ماهر جدا عظامي في بريطانيا حكومي، لكن يقول لا تأكل الأدوية من المصنوعات من هناك إلا ما يتداولونه في مدنهم وفي بلادهم، لأن بهذا الاسم، هكذا صرح، قال بهذا الاسم تأتي الأدوية من هناك وفيها أشياء ضارة في بلاد المسلمين يرسلونها بهذا الاسم، قال يرسلون في بلاد المسلمين. كذلك إذا أسسوا يعني مصنع في بلاد المسلمين فلا يصنعون خالصا مثل ما يصنعون في بلادهم. فلذلك في الحقيقة يجب على المسلمين أن يتعلموا كل فن من الفنون، وهو المقصود من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال باب في مكاتبة المشركين. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري ثقة أنه قال حدثنا عبد الأعلى السامي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه. الذي يظهر أنه معروف، يعني إذا كان تاريخ الهجرة، هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، الهجرة الأولى الذي كان فيه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهبوا هناك فكان أحضروا أمامه فقرأ عليهم سورة مريم وغيره، وذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النجاشي الذي جاءه الخبر من السماء حين مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فصلى عليهم. ثم النجاشي الذي جاء بعد هذا النجاشي، والمسلمون رجعوا إلى المدينة، فهذا كان جبارا كتب إليه صلى الله عليه وسلم بالإسلام أو يدعوه إلى الإسلام. ولذلك قال وإلى كل جبار، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس النجاشي الذي صلى عليه أو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أسمحه أو أسحمه، هكذا حتى في بعض الكتابات جاء أسمحه بتقديم الميم، في عند الإمام أحمد بتقديم الميم، هكذا في العلل ومعرفة الرجال أسمحه، وفي عند الآخرين أسحمه. نعم، وكل من كان يملك الحبشة كان يلقب بنجاشي، وكل من كان يملك بمصر كان يسمى عزيز، وكل من كان يملك الفرس يسمى كسرى، والروم قيصر، واليمن تبع، كان يسمى تبع. نعم، وهناك أمراء ذو فلان، كانوا يقولون أنه يكون ذو فلان معناه أمير على منطقته، ذو الكلاء العميري وفلان وفلان ذو. نعم، الأذواء قالوا هذا يدل على الشرف، على شرف النسب في أهل اليمن، ذو فلان. نعم، هنا ذكر أن يقول وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال إن الله بعثني للناس كافة فعدوا عني ولا تختلفوا، فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى وصليط ابن عمرو إلى هوذة بن علي بن إمامة والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى بهجر وعمر بن العاص إلى جيفر وأبا إيش ابن عباس ابن الجلندي بعمان ودحية إلى قيصر وشجاع ابن وهب إلى أبي شمر الغساني إلى ما ذكر. أيضا جاء هذا أسماءهم موجودة في طبقات ابن سعد في الجزء الثاني بالتفصيل موجود. نعم، وقصة كسرى وقيصر، قصة قيصر موجود في أول صحيح البخاري. نعم، باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. قال باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. قال حدثنا سويد بن نصر أنه قال أنبانا عبد الله بن المبارك هو الإمام الزاهد المجاهد أنه قال حدثنا يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ثقة كبير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا أو تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث هذا الذي ذكره الإمام البخاري بطوله. قال فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد وما بعده جاء أسلم تسلم تكن أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين وإن لم تسلم فعليك اسم الأريسيين. نعم يا أيها يا أهل الكتاب نعم. فالحديث على كل حال في البخاري موجود. فهنا يريد أن يذكر باب ما جاء كيف يكتب على أهل الشرك ما كتب السلام على هرقل والسلام على ملك الروم أو كذا. قال السلام على من اتبع الهدى إن كنت اتبعت الهدى فعليك السلام وإلا لا يسلم على الكافر. نعم لا يسلم السلام عليك أي نعم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب نعم الذي جاء في رواية البخاري دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به ما دحي الكلب إلى عظيم بصرة فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل فقرأه فيما فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. فلي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أريسيين عندو يريسيين بريسيين خطا هو وأريسيين أسرى في صحيح البخاري بالحفظ وهو قد يقال برياء البريسيين خطا هذا الله المسبان على الأخطاء المطبوعية يريسيين أو أريسيين في صحيح البخاري أريسيين بالحمزة قبل الراء. نعم فهنا يقول هنا قال النووي في هذا الكتاب جعل من القواعد وأنواع من الفوائد منها استحباب الكتاب استحباب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا ويخاف أن ربما يعني يسيء إلى بسم الله الرحمن الرحيم أو يرميه في زبالة أو كذا لكنه جاز أن يكتب بسم الله الرحمن من محمد بن عبد الله ورسوله. قال في هذا الكتاب من الفوائد بسم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا ومن أن قوله في الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم ليس أجزم أجزم بالذالي المراد بالحمد ذكر الله تعالى وقد جاء في رواية بذكر الله تعالى وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه وهذه السنة متروكة في الحقيقة. نعم الكاتب يبدأ من يعني هذا الكتاب موجه من فلان من ابتدائية إلى ينتهي إلى من إلى هرقل أو فلان وهذه السنة في الحقيقة ينبغي أن تحيا فيبدأ في الكتابة باسم المرسل ثم المرسل إليه هو الذي يقول ومنها أن السنة في الكتابة والرسائل
بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو، هذه مسألة مختلف فيها. قال إمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب، أبو جعفر هذا من هو سجستاني، قال في صناعة الكتاب لغوي، قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا، ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارا، قال وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه إجماع الصحابة، وهذا فيه على كل حال نظر. قال وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان، قال ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان، ثم روى بإسناد أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية عن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله، الذي يظهر والله أعلم يعني إذا كان يعني احترام ربما يبدأ احتراما باسم الكبير أو كذا، الذي يستحق أن يحترم من المسلمين وغيرهم، أما الكفار فينبغي على ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم، وقد ثبت بالفعل أن هذه الروايات أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ إلى عبد الله معاوية ابن أبي سفيان، ومحمد الحنفية أيضا وغيرهم كتبوا، فهكذا إذا كان والله أعلم إلى المسلمين مراعاة لاحترامه يذكر اسمه أولا، أما إذا كان من الكفار أو إلى الكفار فيبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكفار من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. نعم، كذلك أما بعد استحباب هذه كلها ذكروها. نعم، ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ختم الكتاب. ختم الكتاب، ختم يخدم يجعل عليه الخاتم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي، قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. هذا الحديث صحيح وهو واضح جدا، فكان يضع صلى الله عليه وسلم على الكتب الخاتم. إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، هل فيه تقليد للعجم؟ لا، ليس قال تقليدا للعجم، إنما هو الدخول عليهم بما يكون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ففي العموم يدخل كل طريق ليس يخالف شرعنا الحنيف فيقول نتعامل معهم كما هم يفعلون إذا لم يكن يخالف شرعنا، فاتخاذ الخاتم فيما بين المسلمين جائز، كذلك ما بين العجم أيضا، ولا يقال إن هذا تقليد وتشبيه لهم. نعم، العرب ما كانوا يعرفون الخاتم؟ يعرفون الخاتم. الحديث الذي جاء فيه أن الرجل الذي كان يراود بنت عمه مو كذا ما كانت ترضى، فجاءت سنون مجذبة فاضطرت أن تستقرض منه شيئا، فقال لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. معروف الخاتم، هذا إشارة إلى هذا. العرب كانوا يخدمون لكلها، كانوا يلبسون الخاتم. الخواتيم السيوطي له كتاب، إيش اسمه في الخواتيم، له كتاب جمع الروايات كلها تنظر فيها. على كل حال العرب تقول أنهم ما كانوا يعرفون الخاتم، ابحثوا إن شاء الله تجدون. اتخذ خاتم الذهب، قالوا لأجل هذا الذي يقولون يبدأون. الخاتم الذي نقشه جاء فيه نقشه محمد رسول الله، وتجد هذه الروايات جمعها الدولابي في الكونة، ونقشه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، قال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، فذكر هذه الروايات في بداية الأمر في الكونة الدولابي رحمه الله، فهل كان هذا الخاتم الذي عليه نقش محمد رسول الله كان لأجل أنه يدعوهم إلى ممكن؟ أما الخاتم عامة للزينة فالعمائم والخاتم والعصا كانت معروفة لديهم. الخاتم نعم لا يبعد يا أخي، لابد أن يكون ما دام الناس يعيشون العلم والكذا، وإن كانت الجاهلية طرأت عليهم على كل حال ابحثوا يا أخي لعلكم تجدون. نحن نتعصب للعرب والمسلمين، إن شاء الله ما يكون فيهم إلا موجود. يقول التعصب لا يجوز. هي الخاتم للزينة كان معروفا، ثانيا هل كان خاتم في الرسائل؟ ليس ببعيد أيضا، كان كبار العرب كانوا يكتبون بعضهم إلى بعض، لكن نريد تبحثوا إن شاء الله. هذه المسائل لو كان في الحقيقة يعني بحثتم ولو الليل للآخرين، لكن إذا ذهبتم بعد العشاء فتبحث ساعة شوية إن شاء الله تجد. نعم أيوة، الخاتم الذي يكون اسم الإنسان، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له خاتم دائما يكون معه، كذلك حتى أنت والآن في البنوك يطلبون من النساء أن تكون عندها خاتم أيضا مع البصمة وغيرها، فهذا الخاتم كان يكون هل خاتم للتوثيق كان معروفا عند العرب؟ الشيخ سالم يقول لا، أفارقة كانوا يعرفون والعجم كانوا يعرفون، العرب ما كانوا يعرفون، لا إن شاء الله يعرفون، نشوف إن شاء الله. جيبوا الحديث الذي فيه هل هذا الخاتم هو أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور أن الناس اتخذوا خاتما، وكان اتخذ خاتما من ذهب ثم رماه صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خاتما ونقشوا عليه محمد رسول الله فرمى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الروايات في سنن النسائي ذكر أكثر من ذكر الطرق الرواية، فالخاتم الذي كان يختم به الكتاب هذا الذي أنت يجوز لك أن تشكك فيه، أما الخاتم الزينة لابد أن تكون كنت. طيب تنظروا فيه إن شاء الله، الله يبارك فيكم. نعم، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم لما اتخذ من الفضة صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم أي يعني كان موجودا في زمن أبي بكر وإلى زمن أبي وكانوا يخدمون بها، وكذلك كان في زمن عثمان حتى سقط في بير أريس فبحثوا عنه كثيرا فلم يجدوا. نعم، باب كيف السلام. قال حدثنا سويد أنه قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أنه قال أخبرنا سليمان بن المغيرة هو البصري الثقة قال أخبرنا ثابت بن أسلم البناني قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن المقدام وهو عبد الرحمن وليس محمد ابن أبي ليلى ضعيف، ابن أبي ليلى عبد الرحمن تابعي ثقة، عن المقداد ابن أسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد الضعيف، ليس من الجهد، الجهد بمعنى المشقة في الأكل والشرب والمعيشة والله أعلم، أما الجهد بمعنى الجهد السعي الكثير، لكن هنا الجهد الضائل، لكن ضمه أو جعل بالضم وهو خطأ فيما يظهر لي، ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله، فإذا ثلاثة أعنز جمع عنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلبه ويشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشربه. يعني هذا يدل على أنه السلام لا شك في أنه مطلوب، لكنه إذا كان هناك كما ذكروا في روايات أخرى أيضا في الأدب المفرد الإمام البخاري أنه كان إذا كان هناك ناس نائمون وناس يقظان كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان, ليس بصوت جوري عالي جدا حتى ينزعج من يكون نائما. نعم, فهذا الحديث صحيح ورواه مسلم وغيره, وهذا من أدب السلام. نعم, فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. قال النووي فيه أدب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نياما أو في معناهم, أو يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافضة, وهذا هو الذي ينبغي. نعم. ثم باب, قال الإمام الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول.
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.